أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في هذا الفصل يتعرض ماتن إلى نفي احتمال آخر موهوم. في الواقع لا يتعرض إلى نفي الاحتمال، وإنما نفي لازم الاحتمال الذي يتوهمه الواحد بأنه لندعن أن الصورة المعقولة ليست قابلة للانقسام الوضعي بالقوة أو بالفعل كما تقدم في البراهين، ولكن بلا شك هي قابلة للانقسام إلى الجنس والفصل والمعاني العقلية. احتمال انه قابل للقسم، فاذا كانت قابل للقسم للمعاني الوضعية فاذا قابل للقسم، فيتعرض طبعا الماتين لان معنى انقسام الطبيعة الى انواع او الجنس الى اجناس الدنيا او الاجناس الدنيا الى انواع او النوع الى اصناف يتعرض في نفس البحث المنطقي بأنه انضياف معنى عقلي إلى معنى عقلي معه يتحد معه يتركب من المجموع إما حقيقة جنسية دنيا أو حقيقة نوعية أو حقيقة صنفية، يعني نوع مع عارض آخر. ويشرح الخواجة طبعا معنى الاشتراك في الصنف اللي هو نفس البحث المنطقي السهل، أنه إن كان اشتراكه في الحقيقة فهو النوع، وإن كان اشتراك لا في جهة مشتركة كثيرة خارج عن الذات فهو الصنف. وثم يقول وإن كان مثلا انضياف معنى عقلي معنى عقلي آخر لا يوجب الشركة فهو معنى عارض يوجب جزء حقيقي. هذه تعريفات منطقية معروفة متداولة. بعد ذلك يدخل الماتن إلى أن هذا الانضياف من معنى عقلي لمعنى عقلي آخر هذا وإن أوجب التكثر في المعنى العقلي، ولكن ليس التكثر الجنس إلى أنواع أو الجنس العالي إلى أجناس متوسطة، ليس هذا التكثر يعني أن الأجناس مجموعها تجتمع فيتحصل من أجزاء المجموع الجنس العالي، أو يتحصل من جزئيات الأنواع مجموعها يتحصل الجنس المتوسط أو الجنس العالي، وإنما معناه أنها هذه الأنواع جزئيات لذاك الكلي، وفرق بين أن تكون نسبتها نسبة الجزئيات لذلك الكلي وبين أن تكون نسبته نسبة الأجزاء للكل. نسأل الجزئيات للكلي أي أن الكلي برمته موجود في كل منها، لا أن باجتماعها يتألف ويتحصل الكل، بخلاف الأجزاء. الأجزاء لا يمكن إلا ائتلافه واجتماعه حتى يتحصل الكل. فإذا فوق ما نحن فيه، نحن لسنا في صدد كما يذكر الماتن في صدد نفي القسمة العقلية، وإنما نحن في صدد يقول ماذا فينا صدد نفي القسمة الوضعية وهي الأجزاء، أما لسنا في صدد نفي الجزئيات. ثم يقول اذهب أنت إلى المعالي العقلية، المعالي العقلية تصل إلى 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 جزئيات، بعبارة أخرى المعالي العقلية تستطيع تحليله إلى معنى عقلي ومعنى عقلي، ثم المعالي العقلي كل من المعالي العقليين يتحلل إلى أن تصل إلى وحدة معينة، تلك الوحدة حتى هي بسيطة عقلا فضلا عن كونها بسيطة وضعا، أو بعبارة أخرى لا ليست هي لها تعلق بالوضع، فهي بسيطة عقلا فكيف بك بعد أن تفرض لها تكثر وضعي. فمن الأحرى أن ننقل الكلام حينئذ لهذه البساطة العقلية، فإذا يتحصل من ذلك أنه التجزئة العقلية في المعنى العقلي لا تنافي كون معنى عقلي لما؟ لأنه ليست تجزئة بأجزاء وضعية، وإنما تجزئة إلى جزئيات، والجزئيات نسبتها إلى الكل ليست نسبة الأجزاء إلى الكل. الكلام في أنه ننفي نسبة الأجزاء إلى الكل، أي أنه ليس تقسيم مقداري موجود أو وضعي في الدين، وإنما هذا وجود للكل بانضياف الكل مع الكل إلى معاني أخرى تتكثر إلى جزئيات، أي أن الكل برمته يكون في كل منها. هذا بحث آخر.
لا، بالنسبة إلى انقسام مثلا الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، هذا ما يجب تجزؤه؟
طبعا تجزؤه، لكن تجزؤ عقلي يعني جزئي. الحيوان الناطق نوع، والحيوان غير الناطق نوع آخر، والحيوان برمته موجود في الحيوان الناطق وبرمته موجود في الحيوان غير الناطق. لا أن من ائتلاف الحيوان غير الناطق مع الحيوان الناطق كائتلاف الأجزاء الوضعية يتحصل الكل، فتكون حينئذ القسمة مقدارية، وغاية الأمر تكون القسمة عقلية، القسمة العقلية غير القسمة المقدارية، لأن القسمة العقلية جزئيات إلى الكلي، فالكلي إذا لا يستحصل من تآلف مقادير. والذي كان الماتن في صدده نفي المقدارية عن ماذا؟ عن المعالي العقلية.
طبعا في الأمور الطبيعية تقصد، مو في الكليات العقلية يعني.
لا، في الكليات العقلية حتى تكون في الكلية، المهم في المعالي العقلية برمتها.
لا، الكل يقصد الآن خب الكل منتزع من الجزئيات،
ولتكن منتزع من الجزئيات، ولكن هذا تصور الكلي بتجريد العقلي لا بالحسي، الطبيعة الحسي أو الطبيعي، بل الكل الطبيعي ليس بحسي، لابد أن يكون عقلي لكي يكون شامل لكل الأفراد، لابد يكون درجة العقلية، وذاك تعرضه العقلية أو الكلية في العقل، ويسمى مجموع الكلية المنطقية مع الطبيعي، الكل الطبيعي يسمى كل عقلي، وتسميته بتسمية الكلية عقلي لأجل أنه مجرد حينئذ من المقادير ومن المادة ومن لواحق المادة، لذلك يصدق على الكل، ولذلك هو ليس تصوره تصورا حسيا ولا وهميا، يكون تصوره تصورا عقليا. فهذا الكلي الطبيعي الذي تعرضه العقلية في الذهن وهو عقلي بعبارة يعني صورة معقولة، هذا الكلي ليس تجزئته تجزئة مقدارية، وإنما تجزئته تجزئة عقلية. فإذا كانت تجزئته تجزئة عقلية، هذا ليس ينافي المدعى، المدعى أن المعنى العقلي لا يتجزأ مقدارا، فحيث لا يتجزأ مقدارا لا يمكن أن يحل فيما يتجزأ مقدارا، لابد أن يحل في المحل المجرد، فيثبت أن النفس التي تدرك المعنى المعقول لابد أن تكون مجردة غير مقدارية، فضلا عن أن يكون لها تعلق بالمادة. تلك الدرجة من النفس التي تعقل الكليات وتحل فيها الكليات لابد أن تكون غير متعلقة بالمادة ولا هي مقدارية. فهذا محصل الكلام وهذا واضح. على حال قبل لا نطبق المتن، المتن سهل وإن كان طويل، يعني لا أنه طويل كثير بس بلحاظ مفادة أطول من مفادة. في الأسفار هذا حينئذ هذا هو الدليل اللي جابه ابن سينا على ماذا؟ على أن المعنى المعقول لا بد أن يحل إذن في مين؟ بمعنى أنه يصدر أو لا يرتبط وجودا بمجرد، ولا يمكن أن يرتبط وجودا بماذا؟ بمادي، بجسم أو بجسماني. وفي خضم أو ضمن هذا الدليل أثبت ماذا؟ أثبت بأن الصورة الحسية أو الوهمية لابد أن تحل في ماذا؟ في جسم أو جسماني، لأن الحال إذا كان منقسما وضعا مقدارا لابد أن يكون المحل أيضا منقسما مقدارا. هذا الدليل يعالج هذه الفقرة من الدليل، أو هذه النتيجة الثانية من الدليل، لا يرتضيها ملا صدره في الأسوار. والوجه في عدم ارتضاء ملا صدره الأسوار من هذه النتيجة الثانية بهذا البيان في المجلد الثامن والأسوان أنه الصور الحسية في النفس والصور الوهمية في النفس ليست حالة في النفس حلول العرض في المادة حلول الأعراض المادية في المعروضات المادية في الجوهر المادية وكما ربما توهمه لفظة الاقتران التي ذكرها الماتن أو الحلول كما أيضا كررها الشارح وإنما تلك الصور الحسية والصور الوهمية أيضا ليست هي آتية من المادة غاية الأمر تتقشر وتتجرد إلى أن تصل إلى الحس المشترك كي حينئذ نقول بأنه حينئذ هذه الصورة كانت مع المادة رققت قشرت جردت وصلت إلى ها هنا صورة مقدارية حلت فيما أضاف قوة الحس المشترك وإذا كانت مقدارية فلا بد أن يكون الحس المشترك مادي أيضا مقداري وإن كان مجردا على المادة يقول هو أن الصور الحسية والصور الماهية والصور الوهمية الآن الأشكال الصور الحسية فالخطب في الوهمية أهون أو الخيالية الصور الحسية ليست النفس أو بعبارة حقيقة الأبصار كمثال في الحس ليس حقيقته هو وصول النور المنعكس على الشيء داخل النفس في قنوات الأعصاب إلى الحس المشترك وانتقال الكيف الذي ذكر الخاجة وذكر أشكال الفخراز إن الكيف كيف ينتقل من عرض من عرض قال إنما هو بتوسط ماذا بتوسط حدوث الكيف يولد كيف آخر مرة في الأعصاب ومن ثم حينئذ يتولد في الحس المشترك بعبارة أخرى يقوله هو الحس كمثال إلى كمثال بارز لقوة الحس المشترك ليس هو بانعكاس النور على المرئي وحركته وسيره في الأعصاب إلى أن يصل الحس المشترك وليس نظرية الأبصار هي خروج نور من العين إلى المرئي كما أحد النظريات القديمة البصريات أو الإبصار حقيقته وإن كان انعكاس النور يكون ويدخل في ذهن في عين مباصرة الإنسان ومن ثم في الأعصاب إلا أنه ليس هذا الإبصار هذا معد للإبصار وللبصر النظر هذا معد للبصر البصر هو إنشاء النفس صورة حسية مطابقة للصورة المرئية المنعكس نورها في العين وفي الأعصاب إنشاء النفس صورة مماثلة إنشاء النفس صورة مماثلة فليس حقيقة الإبصار هو وصول صورة النور المادي إلى قوة الحس المشترك عبر قنوات الأعصاب وعبر العين وإنما هذا النور المنعكس عبر العين وإن كان حقيقي ويصل على الأعصاب أو للمخيخ حتى وللمخ ولكن ليس هذه هي الصورة المبصرة هذه الصورة الحسية المادية معدة للصورة الحسية في الحس المشترك لو ليست هي نفسها وهي نظرية جديدة في الحس عندما نصدها كذلك السمع كذلك الشم كذلك الذوق كذلك اللمس بل هي ماذا هي إنشاء النفس لصورة مقدارية أو حسية مشابهة للصورة الحسية المنطبعة في المادة وهذه الصورة المقدارية مجردة على المادة قائمة بالنفس فإذا كانت قائمة بالنفس والنفس منشأة لها، فليس المنشئ للمقدار لابد أن يكون مقداري، لأن المنشئ للمقدار ليس أو للصورة المقدارية دون المادية، ليست الصورة المقدارية المعلولة، المقدارية حالة فيها في العلة وهي النفس قائمة بالعلة. خذ مثالا، كل عالم المادة قائم بماذا؟ بعلة متوسطة مثلا مجردة. هذا يعني أن عالم المادة بأكمل حال في 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 علته؟ لا، ليس بحال في علته، قائم بعلته. قيام المعلول بالعلة لا يعني حلول المعلول بالعلة. أحد العلل، العلة المادية، نعم المعلول قائم بها، المعلول بعلة مادية، لأن المعلول المادي له أربع علل: علة فاعلية وغائية ومادية وصورية، وخصوص العلة المادية من العلل الأربع للمادي يكون المعلول حال فيه. وأما العلة الفاعلية مع المعلول ليس نسبتها نسبة الحلول الحالية، فحينئذ النفس تفعل وتصدر وتقوم بها الصور، تقوم قيام المعلول بالعلة، العلة الفاعلية طبعا، لا قيام المعلول بالعلة المادية، تقوم الصور تلك بالنفس قيام فاعلي وإصدار فاعلي، ولكن لا يعني ذلك حلول الحلول كي يتم برهان ابن سينا في الإشارة. بل غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر غاية الأمر هي صدور تلك الصور الحسية، لأن النفس تنشئ الإحساس إنشاء النفس صورة حسية سمعية بصرية شمية ذائقية لمسية، إنشاء النفس صورة معينة بإنشاء فاعلي مطابق للصورة الحسية المادية التي في الأعصاب. فوظيفة الصورة المادية الحسية المنطبعة في العين وفي الأعصاب الإعداد مثل النيجاتيف، كي حينئذ يأتي علينا نيجاتيف من إنشاء النفس، إنشاءات النفس. فحينئذ إذن قيام تلك الصور في النفس قيام صدوري لا قيام حلولي، وإذا كان قيام صدوري فحينئذ لا بحث، لا موضوع لبحث الحال والمحل كي يتم برهان ابن سينا. فالنفس فإذا تظل القوى الإدراكية الحسية مجردة عن المقدار وعن المادة وعن كل، تظل إذن هي مرتبة عقلية حتى غاية الأمر، تنشئ ماذا؟ تنشئ الصور الحسية وتنشئ الصور الخيالية وتنشئ الصور الوهمية، إنشاء وقيام فاعلي لا قيام حلولي أو ارتباط، الارتباط الوجودي ارتباط حلولي مادي، لأن ليست هي علة مادية النفس، وإنما النفس هي ماذا؟ هي علة فاعلية لتلك المعلولات. فإذا النتيجة التي استنتجها واستخرجها الماتن من دليله ليست في محلها.
النفس،
عفوا بس تتم هاي استدركها، حينئذ كيف تدرك النفس هاي معلولها؟ باعتبار ان كل علة فاعلية محيطة، عليكم السلام ورحمة. فحينئذ كيف حينئذ النفس تدرك تلك الصور الحسية؟ النفس تدرك تلك الصور الحسية باعتبار احاطة العلة بالمعلول، إحاطة العلة بالمعلول إحاطة قيومية، والفرض أنه النفس مجردة، كما يحيط كما تحيط العلة للعالم المادي بنفس المادة، إحاطة العالم المادي أو لا أو الذات الواجبة إحاطتها بما دونها من المعلولات أو المخلوقات كما يقال بلسان آخر. فهل هي إحاطة بحلول تلك المخلوقات أو المعلولات في العلة؟ لا، ليس كذلك والعياذ بالله، وإنما هو سنخ إفاضة العلة للمعلول أن يكون المعلول قائم حدوثا وبقاء بعلته وعلته محيطة به من دون حلوله هو نفسه في العلة حلول مادي ولا عذب الله. فليس الخلق حال في الخالق، وليس الخلق والعذب الله أيضا محلول ومحل للخلق، لكن مع ذلك الخالق يدرك ويحيط بالخلق. فإذا كان الخالق يحيط بالخلق بأي إحاطة؟ بإحاطة إنشائية حينما ينشئه قيوم عليه يحيط. ومع ذلك لا يستلزم، لأن هذا التقارن مو تقارن مادي، لا. هذا الدليل الذي ذكر عند الماتن إنما هو في التقارن المادي أو التقارن الوجودي بعبارة بين متقارنين، لا أنه أحدهما على الآخر على الآخر على بنحو العلية الفاعلية. نعم هذا تقريبا
إنشاء الناس الصورة، ولا شك أنه ما دام الحالة الوضعية ما بين البصر والمبصر موجود هي مستمرة في الإنشاء هكذا يصير
يعني. نعم، فإذا انقطع النسبة الوضعية بين العين والمرئي المحسوس الخارجي، نعم تنقطع قابلية النفس لإنشاء الصورة البصرية.
زين، هذا يعني فيما لو فرضنا أنها مستمرة لكانت
تظل النفس في إنشائها للصورة الحسية، نعم.
فمعناته في الانقطاع يدل على أنها تنقسم،
تنقسم
الإنشاء ينقسم
أو ينقطع.
إيه ينقطع
فرضاً. ينقطع وإفاضة النفس للصورة المحسوسة.
إيه يعني فإحنا بالنسبة إلى فيما تنقطع مثلا، نفرض أنه في الساعة مثلا، الآن عندنا ساعة هي لا تزال مثلا تنشئ النفس فيها، لو فرضنا في نصف الساعة انقطع الوضع ستنقطع هي، فمعناته أنه هناك نوع من المحدودية في إنشائها، والمحدودية في إنشائها
مو محدودية زمانية. ذاك الآن ماذا تقول في إنشاء عالم المادة بأكمله برمته؟
إحنا الآن في هذا،
لا الكلام الكلام،
لأن هناك إشكال آخر أن القياس مع الباري عز وجل،
مو أو مو الوسائط الأخرى في الفيض، كما في الروايات كما عندنا في الروايات أنه مثلا ميكائيل موكل بالرزق، جبرائيل موكل في إنشاء العلم أو كذا، أو كل ملك من ملائكة المقربين موكل بإنشاء خلقي مثلا بإذن الله، طبعا يخلق من الطين بإذن الله، الإذنية بمعنى إحاطة الله عز وجل أو هو الخالق الحقيقي، وإنما هي مجاري الفيض. فكيف هكذا في بحث العلة الفوقانية الوسطى المتوسطة كذلك الكلام فيها؟
شلون ما تصير زمانية وإحنا حسب الفرض أنه في قبال
لأن من ينشئ الزمان لا يكون معلولا محيط به، هو محيط
الزمان
والعلة الفاعلية.
لا أقصد في قضية النفس الآن في إنشاء،
فكذلك النفس لما هي تكون تفيض المقدار تنشئ المقدار في الصورة الحسية، لا تكون تلك الصورة الحسية محيطة أو المقدار محيطة بها بالنفس، هي تظل مجردة عن المادة وعن المقدار وعن الزمان، ولا مجرد هي تنشئ الزمان في الصورة الحصولية المطابق للزمان الخارجي، لأن الصورة الخارجية تأتي عبر قنوات العين والأعصاب وإلى المخ وتحل في النفس كما يصورها في مثلا في الإشارات، بل هكذا دي الصورة التي تنتقل عبر العين والأعصاب إلى المخ تكون معدة لإنشاء النفس صورة مطابقة لها إنشاؤها. فالصورة الحسية التي تدركها النفس من منشآت نفسها، غاية الأمر هذه المنشآت ليست تخيلات، لأن النفس لا تقدر على إنشاء الصورة الحسية إلا مع إعداد الصورة الحسية المنطبعة في المادة. فحينئذ يكون هناك تطابق بين المدركات الحصولية والخارجية، لا يكون هناك سفسطة.
إذا ما عندنا إنشاء طويل وإنشاء قصير، لو هذا ما إلى دخل بالزمان
إيه ما إلى الزمان. في عالم المجردات الذي يمكن فرضه هكذا حدوث، لكن حدوث ليس حدوث زمان، لأنه ليس فيه في زمان، هو اللي يحدث الزمان. حدوث وعدم هو المجرة، التعبير موجودات التعبيرات، لكن هذا الحدوث أو العدم أو الوجود المجرة ليس بمعنى أنه يقع في الزمان، أنه هو محدث الزمان. نعم في بحث عويص طبعا أنه الرابط بين القديم والمتغير، المتغير هو عالم المادة، بما مثال الآن هذا المثال اللي نذكره في الصلح السيم مع ارتباط مع النفس ما شاء الله. كيف ارتباط الثابت مع القديم، الثابت القديم مع المتغير، هذا بحث آخر يذكره.
على كل حال يعني خاطر وردت هم إيه؟ أكو خاطر آخر
بس الجواب ما له جواب، طبعا احنا ما دخلنا في هذه المسألة، لكن الجواب من انه هو الجواب نفسه عن ذاك المبحث، نظريات متعددة في كيفية ربط الحادث او المادي بالمجرد، المادي مفاضل من المجرد.
يعني تفتوا الاشكال انا اعرف ان النفس حادثة،
نعم
الاشكال ان لوازمها هم تكون حادثة،
حادثة لكن لا بحدوث حدوث زماني، حادثة لكن لا بحدوث زماني، حدوث ابداعي. نعم فرق بين الحدوث الابداعي وبين حدوث الزماني. أي ما كان، نعم خاطرة أخرى أكو تفضلتوا.
هذا هو
إيه هذه
هو على أساس
هو طبعا من الصدر عنده جسمانية الحدوث روحانية البقاء. على حال بدي نلاحظ أخر، على حال هذه فقط من باب أنه هذا الدليل اللي ذكر إذا ينسينا في الإشارة لإثبات أن النفس مجردة في محل تام بالنسبة للصورة العقلية، وأما ما أثبته من أن الدرجات الدنيا في النفس أو هي القوى الإدراكية الحسية أو الوهمية مادية وجسمانية، الجسمانية بمعنى أنها مجردة عن المادة ولكن غير مجردة عن لواحق وأعراض المادة، بهذا الدليل ليس في لا يرتضيهم الله صدر في الأسفار في الجلد الثامن بهذا البيان بأنه ليس حلول من الصور الحسية أو الخيالية في النفس كي يكون الحال إذا كان مقداري منقسم بالوضع قطعا لا، فلا ضرورة أن يكون المحل أيضا منقسم بتبع انقسام الحال. لو كان نسبة نسبة حلول مادي نعم كما كان كما أفاد ابن سينا في الإشارة.
يعني هذا أنا ابن سينا يقول نوع بالحلول يعني.
أي نعم نوع نوع.
ما أدري أنتوا حسب ما استفدتوا من خلال كلمات أنها هو مجردة.
مجردة عن المادة ذاتا لكن ليست مجردة عن المقدار.
فعلا.
هو أي نعم. أثبت فقط التجرد الأولي الضعيف وهو التجرد عن المادة، أما التجرد عن المقدار ولا واحق المادة والنسبة الوضعية لا، فثلاث علائق بالمادة أثبتها ونفى فقط تعلق آخر عن الماديات وهو عدم الانطباع في المادة. فالحس المشترك له نسبة وضعية وله لذلك يجعل محلة في المخ وله لواحق المادة من المقدار وله أيضا عوارض أخرى من المادية، عوارض مادية غير المقدارية، غاية الأمر يجرده فقط عن المادة. أما من صدره لا يرتضي كل هذا الفرضيات، يقول هو مجرد ذاتا عن المادة وعن لواحق المادة أيضا وهو
يعني
منشئ
جميع القوى. يعني
أي نعم يعني كالتجرد مثل التجرد العقلي، غاية الأمر هذه قوة الحس المشترك مجرد ذاتا وكالتجارد فرضان عقلي، غاية الأمر هذه الدرجة نعم وإن كانت نازلة في النفس إلا أنها تنشئ الصور الحسية، الصور الحسية لا تحل فيها وهي محل لها.
تسمية الصور الحسية من باب يعني
لا هي صور
حقيقية،
الصور الحسية كما ذكر ابن سينا، الصور الحسية في نفسها كما ذكر ابن سينا، وأن له فقط لها تجرد أول لا ليس لها التجردات الثلاثة الأخرى، إلا أن المدرك للصورة الحسية غير المجردة تماما ليس مدرك لها بحلولها فيه بل بإنشاء الفاعل للنفس لها كإنشاء العقل المجرد لعالم المادة ككل، فلا يعني حلول عالم المادة في العقل هكذا، وإن كانت المادة هي نعم مادة منطبعة في المادة المجرد. فإذا الخدشة فقط في هذه النقطة أن القوة المدركة القوة النازلة الخادمة للنفس أو النازل النفس، ولا يعتبرها خادما بل يعتبرها من أحد درجات النفس. تلك القوة ليست هي كما ذكر من الصدر جسمانية، لا ليس لها جسمانية، تدبر النفس ولا هي تظل مجردة، لأنها تنشئ الصور الحسية، لأن بإنشاء فاعلي، فتكون محيطة لها فتكون مدركة لها. فحينئذ غاية الأمر لا تنشئ من ابتداع نفسها، اختراع نفسها لتكون صفصطة المحسوسات، بينما المحسوسات بديهيات، إنما تنشئ محسوسات مطابق ونيجاتيف كما نقول في الدارجة الآن في اللغة الدارجة لما هو المحسوسات الخارجية. فإنشاء فاعلي لا بحلول الصور المحسوسة، كانما تأتي من الخارج تتقشر تتجرد شيئا فشيئا فتحله في النفس. فحين إذا كان الحال منقسم مقداري فلا بد أن المحل يصير مقداري كما ذكر ابن سينا، لا بل يكون من باب إنشاء النفس الفاعلي. لذا هو يختلف نظريته في القوى الإدراكية النازلة الحسية والوهمية أنها مجردة لا كما ذهب ابن سينا. لو في الفصل السابق ذكر في عبارته أما الصور الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النفس أجزاء لها جزئية متباينة الوضع مقارنة لهيئات مادية إلى أن يكون رسمها ورشمها في ذي وضع وقبول انقسام، أي النفس ذيك قوة الحس المشتركة والقوة الأخرى. وهم وتنبيه، أو لعلك تقول إن الصور العقلية قد تنقسم بإضافة زوائد معنوية إليها، إن الصورة العقلية قد تنقسم بإضافة زوائد